الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 71 من فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن هذا لا يجوز، يعني تشعر كأنك مستغن عن إجابة الله عز وجل لدعائك. إن شئت أعطيتني وإن شئت لا تعطني، بل أنت فقير إلى الله، ينبغي أن تسأله بإلحاح وخضوع ورغبة، وتتوسل إليه وتترجاه وتخضع له مهما بلغ شأنك في المال أو القوة أو الجاه أو السلطان، فأنت فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وكثير من الناس يقعون في مخالفة هذا الأمر. الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، هذا كلام لا يستقيم، هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه، اللهم وفقه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، فليس من هذا الباب. إنما المرض قد يكون طهور وقد يكون غير طهور، فعند ذلك قال طهور إن شاء الله، يعني لا يكون إنما هو سقم وشدة وعناء وما تستفيد منه أجرا. مثل الكافر يمرض، هل مرضه طهور؟ ما هو طهور. لكن المسلم قد يجعله الله عز وجل طهورا، تطهر به الذنوب، تطهر به المعاصي، ويرفع بها الدرجات، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وكاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وكاره، بخلاف رب العالمين تعالى، فإنه لا يليق به ذلك الكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفي الحديث: يمين الله ملا لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص. لا إله إلا الله. كم من مليارات من البشر، كم من مليارات من الحيوان، كم من مليارات من الجن والإنس، بل تريليونات، ومع ذلك يرزقهم الله ولم ينقص ما في يمينه. وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق من سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقال بعض الشعراء: في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه، فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده، فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال. من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى، ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذ توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعيم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه لعبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم ما يصلح عبده بين العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيها أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قوله لمسلم: وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم يعطى، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق وقدره، لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى سليمان عليه السلام، قال: رب اغفر لي واجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله عز وجل له ما لم يسخر لمن قبله وما لم يسخر لمن بعده. يعني ربما عندما سأل الله عز وجل ما كان يتوقع هذا التسخير، أن تسخر له الريح أو تسخر له الجن والشياطين، فسخرهم الله عز وجل له وذل لهم له وعلمهم منطق الطير وآتاهم كل شيء. فالأمر إلى الله عز وجل. فقد تسأل قليلا وتعطى كثيرا، وقد تسأل حقيرا فتعطى عظيما، فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. أهم شيء أن تحسن الظن بربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من باب سد الذرائع، وإن كان العرب قد يطلقون هذا، لكن باب سد الذرائع، لأن العبودية المطلقة لله والولاية المطلقة لله والربوبية المطلقة لله، وإلا فإن الرب معنى الصاحب، لكن قد يدخل فيه يعني لظن سوء أو كذلك لقلة علم معنى فاسد، فلذلك سد الذريعة في هذا الباب. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ هو قول سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي فتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم من صلوات الله وسلامه عليه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذا الصحيح أنهم باب كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، لكن من باب حماية الألفاظ حتى أن الإنسان لا يأتي إلا باللفظ الصريح في السلامة. قال: باب لا يرد من سأل بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، لأن السؤال بالله عز وجل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك ما قال، قال لقد سألت بعظيم. وهكذا المرأة لما استعادت قالت أعوذ بالله منك، فارقها مباشرة وقال عدت بعظيم. فمسألة السؤال بالله يعني سؤال بعظيم. فالمعظم لباب الربوبية قل أن يتوانى في تطبيق ما سئل عليه إن كان مستطيعا، فقد يلحقه ضرر وحرج. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان بالله لغير ما حاجة، يعني كل شيء أسألك بالله، أعطني القلم، أسألك بالله أخرج معي، أسألك بالله كل معي، أسألك بالله كذا، يعني الإنسان يترك هذا. يا حديث ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يعطي. حسنه صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، من دعاكم فأجيبوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله وسألته، وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدها من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وكثير من الناس يأخذ بوعد الشيطان وينسى وعد الرحمن الذي لا يخلف ولا ينقض. فالشيطان هو الذي يخوفك الفقر ويخوفك الحاجة، وربما أدى بك إلى الوسواس. بعضهم يكون عنده مال وعنده وجاهة، لكن يأتيه كيف لو كم أخلص هذا المال، كيف لو لحقك كذا وكذا، كيف لو كذا كذا. الإنسان ينبغي له مثل هذا الحال لا يجعل للشيطان نصيب. كيف؟ قل له: الذي رزقني قبل سيرزقني بعد، وإذا كان قد انقضى رزقي سيقضى أجلي. لماذا نكون ملعبا للشيطان؟ وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكور في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء حين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل إخصال المؤمن، كما تفيد هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلمين، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين، ومنها ما يجب ومنها ما لا يجب. كالوليمة الصحيح فيها أنها تجب، فمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. قالوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جزاء القرض الوفاء والحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا حسن العهد من الإيمان، كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة عن المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، حتى قال بعضهم المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، أو قول القائل ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. هذا امرأة أو رجل وجد ضبع قد جرح أو أصيب فأخذه إلى البيت وأحسن إليه وأطعمه وعالجه، ولما كبر الضبع خرج الرجل لبعض شأنه فرجع وقد أكل الضبع شاته، يعني فتعجب، الضبع يكنى بأم عامر، فقال هذه الأبيات: بقرت شويهتي، ثم قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. تحسن وتحسن وتحسن وتجد الإساءة. وبعضهم يقول من يصنع المعروف في غير أهله كالذي يصب الماء في النيس في الرمل، صب ماء في الرمل أنت تسكب وهو يشفط ولا يظهر فيه نبات ولا يظهر فيه فائدة، فلا بد الإنسان أن يكون مجاز على المعروف، وأحسن من يجاز على المعروف الآباء والأمهات وهكذا المشايخ والعلماء، فإن هؤلاء لهم معروف عظيم على من إليهم. قال نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله محبة لما يحبه الله ويرضاه، كما قال تعالى يدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال تعالى يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه، ويذكره أيضا بالخير عند الناس دلالة وإرشادا وغير ذلك. قوله حتى تروا بضم التاء تظن أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيدهما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به، وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوها إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه، وعند أبي داود في رواية أبي نهيك ضعيف عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية عبيد بن القواريري لهذا الحديث من سألكم بالله كما في حديث ابن عمر. ومما يدل على أنه لا يلزم يعني إلا أن مستطيع وقادر، أن أبا بكر رضي الله عنه قال أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني بما أصاب فيه وبما أخطأ، قال لا تقسم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيع، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف فيه ابن إسحاق وقد عنان. قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر في حديث جابر رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ويصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك وأن ينزل بي سخطك. اللهم لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث ضعيف لا يثبت معضل أو في حكم المرسل. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات والأرض، أيضا حديث ضعيف، حديث أبي أمامة. وأيضا حديث ابن عمر إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لا حرج، لأن حديث لا يتسأل بوجه الله إلا الجنة حديث ضعيف. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته الله التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والإحسان. فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما قال في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. حديث عائشة. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، الله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم ما فروا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل البدعة فسروا الوجه بالذات وفسروه بالثواب، والصحيح أن الوجه صفة الذات، وجه حقيقي يليق بجلاله، سألك نظرة النظر إلى وجهك. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فالصفات كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. يقول: إذا دعا لي أحدهم فقلت بعد دعائه إن شاء الله، فهل هذا داخل في هذا؟ نعم داخل، قل آمين أو اسكت. أما تقول هو يدعو لك أن تقول إن شاء الله لا يصلح، إنما تقول اللهم استجب هذا الدعاء، أو تقول جزاك الله خير، أو تقول لك بمثل إلى غير ذلك. الملائكة إذا سمعوا الدعاء ما يقولون إن شاء الله يجيبه، يا آمين ولك بمثل. فهذا هو، بارك الله فيكم.